أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأن العبد يصح له أن يلتقط، ولا يجب على المالك انتزاع اللقطاء من يد العبد حتى وإن كان العبد ليس أمينا. واستدللنا على ذلك فيما سبق بأنه لا يجب على المالك المولى أن يحفظ مال المالك الواقعي، لأنه لا دليل على أن المكلف يجب عليه أن يحفظ مال الآخرين، كما أشرنا ومثلنا بأمثلة عديدة. فلا يجب على المولى لهذا العبد أن ينتزع اللقطة من يد من؟ من يد العبد، لأن التقاط العبد التقاط صحيح حتى وإن كان ليس بأمين. كما أنه الآن لو أنا وجدت لقطة في يد فاسق أو في يد شخص أمين، لا يجب علي أنا المكلف أن أنتزع اللقطة من يد الفاسق أو من يد غير الأمين. كذلك أيضا المولى بالنسبة إلى عبده لا فرق بين المولى والعبد وبين الأجنبي مع من؟ مع الشخص الآخر. لا يجب على أي واحد منهما أن ينتزع اللقطة من يد من؟ من يد غير الأمين. بعد ذلك قال: خصوصا مع وجود يد متصرفة. فما هو مراد الشهيد الثاني من هذه العبارة؟ نقول المراد اليد المتصرفة هي اليد التي تتصرف في العين ويسند التصرف لها، وبالتالي تضمن لو تلف العين. إذن اليد المتصرفة هي تلك اليد التي يستند إليها التصرف، بحيث يقال الآن الذي يتصرف بالعين هي هذه اليد، ولو تلفت العين أو أتلفها المتصرف فإنه يضمنها. وفي مقامنا إذا وجدت اللقطة في يد العبد صح أن يقال أن يد العبد يدا متصرفة. وإيش معنى يد متصرفة؟ يعني أنها تتصرف في العين ويسند إليها التصرف، فليس هو بمثابة النائم. هل النائم يقال عنه يد متصرفة؟ لا يقال للنائم يد متصرفة، لأن النائم لا يسند إليه الفعل، بخلاف العبد. فإن العبد عندما يقوم بالفعل يقوم عن إرادة وعن اختيار، فيسند إليه الفعل، حتى أنه لو أتلف العين أو تلفت تحت يده فإنه يضمن، فإن العبد يضمن كما تقدم سابقا. وإذا يضمن متى يسدد الضمان؟ متى يسدد ما عليه؟ يسدد ما عليه بعد العتق واليسار. فإذا أعتق فيجب عليه أن يدفع. إذن في مقامنا عندنا يد تسمى يد متصرفة، وهي يد العبد، وتضمن إذا تلف. وبالتالي إذا وجدت يد متصرفة وما شاكل ذلك، والشارع قال أنه لو أتلف العبد أو تلف تحت يده فإنه يضمن، فحينئذ لا يجب على المولى أن ينتزع ماذا؟ لا يجب على المولى أن ينتزع مال المالك الواقعي من يد عبده غير الأمين. واضح الفكرة؟ ولهذا قال لأصالة البراءة من وجوب حفظ مال الغير، هي شرحناها فيما سبق، قال: مع عدم قبضه، مع عدم قبض المولى، المولى لم يقبض، الذي قبض هو من؟ هو العابد. خصوصا مع وجود يد متصرفة، يا يد هي يد العبد الذي يسند إليها أنها يد متصرفة، وبالتالي بناء على ذلك فإنه لو تلفت العين فإن الضامن هو العبد. هذا إذا أذن له المولى. قلنا فيما سبق بأنه هذا أشرنا، قلنا بأن العبد في مسألة الالتقاط الشارع قال يجوز لك أن تلتقط، فحينئذ يجوز له أن يلتقط، وبلحاظ أنه يلتقط من هو الذي ينسب إليه الفعل؟ إلى نفس العبد، لأنه يجوز له أن يلتقط، ليس بمثابة النائم. وبهذا اللحاظ في باب اللقطة لا يقال أنه يد المولى. نعم، لو أذن المولى للعبد بالالتقاط فإنه حينئذ يكون هو يد وجارحة للمولى. أما نفس الالتقاط مثل الصلاة،
ولو أذن الله
لا الإذن السابق هل الإجازة اللاحقة أنهم بحث يعني بحث آخر وما يعني ما أشار إلى أنه هل الإجازة اللاحقة تقوم مقام الإذن السابق أو لا. نعم تقوم مقام الإذن السابق كما تقدم علينا سابقا. فما عندنا قاعدة تقول أن كل ما يفعله العبد هو ملك لمولاه، بل العبد قد يتصرف بعض التصرفات ويسند التصرف إليه، كما لو قتل، لو عبد قتل هل يقال بأن يد العبد يد المولى وبالتالي الذي قتلته يد المولى بالتالي القصاص على المولى؟ نقول لا، نقول يسند إليه الفعل. هناك اليد العبد يد المولى فيما أذن المولى له وقال له افعل هذا الفعل، فإذا أذن المولى حينئذ فيكون المولى هو ماذا؟ يكون المولى هو الأساس في نسبة الفعل، والعبد يكون حينئذ هو جارحة من جوارح المولى. أما هنا لا يشترط إذن العبد في مسألة الالتقاط إذن المولى، سيأتي أنه لو أذن المولى ماذا يحصل، لو لحق المولى يأتي هذا إن شاء الله. بحثنا كله مع عدم الإذن، سيأتي أنه المولى له أن يأذن للعاهب. قال وقيل، عليكم السلام ورحمة الله، قال وقيل يضمن المولى يعني المالك بتركها بترك اللقطة في يد العبد غير الأمين لتعدي. مقابل هذا القول، مقابل قول الشهيد الأول، قول آخر في المسألة بأن العبد إذا كان غير أمين والمولى جعل هذه اللقطة في يد عبده غير الأمين فإن المولى هو الذي يضمن. من الذي يضمن؟ المولى لا العبد، وأنه يضمن بعد يساره وما شاكل ذلك، لا، الذي يضمن هو المولى. لماذا؟ لأن المولى أهمل حيث رأى اللقطة في يد من؟ في يد عبده غير الأمين، فكان يستطيع أن ماذا؟ يستطيع أن أنه هذا عبده يستطيع أن يزيل اللقطة من يده بسهولة، لكنه أهمل، فإذا أهمل فيكون قد تعدى على ملك من؟ نفس المولى. يقال في حق المولى تعدى على ملك المالك الواقعي. تفت المطلب، من يقال تعدى؟ المولى لهذا العبد هو الذي يقال له تعدى على ملك المالك الواقع. لماذا؟ لأنه جعل هذه اللقطة التي هي ملك للمالك الواقعي في يد عبده وما زالت في يد عبده غير الأمين، فحينئذ يسند الإهمال إلى من؟ والتعدي إلى المولى، إذ كان للمولى يستطيع أن يزيل ماذا؟ أن يزيل. فإذا فرط المولى فالضامن هو المفرط وهو المهمل، فيكون الضامن هو من؟ نفس المولى. ولهذا قال وقيل يضمن المولى بترك اللقطة في يد العبد غير الأمين لتعديه، لتعدي المولى. لماذا جعلت هذه اللقطة في يد عبدك غير الأمين؟ يعلق الشهيد الثاني يقول وهو ممنوع. خب الوجه في المنع عدة إشكالات كثيرة على هذا الكلام. يكفينا في مقام البيان أن نقول أن ما ذكر مصادرة، التفت، ما ذكر مصادرة، كيف مصادرة؟ نقول كونه ضامن متوقف على تعديه، صحيح؟ وتعديه لكي يقال بأن المولى متعدي متوقف على أنه يجب عليه أن يحفظ مال الغير. والحال أن هذا أول الكلام، من قال أنه يجب عليه أن يحفظ مال الغير؟ خب لكي تقول بأن المولى قد تعدى يعني خالف ماذا؟ خالف وظيفته. فإن كانت وظيفته هو وجوب حفظ مال الغير صح أن يقال بأنه ماذا؟ أنه يضمن لتعديه. والحال أن هذا أول الكلام مصادرة. من قال أنه يجب على المولى أن يحفظ مال الغير لكي تقولون أنه في هذه الحالة يكون متعدياً؟ ونحن نقول لكم بأنه كما تقدم نجري أصالة البراءة عن وجوب حفظ مال الغير، لا يجب على المكلف أن يحفظ مال الغير عن ماذا؟ عن التلف. وبالتالي القول بأنه يضمن لتعديه متوقف ماذا؟ متوقف على أنه يجب عليه أن يحفظ مال الغير، وهذا أول الكلام، وهو مصادرة. ولهذا قال وهو يعني وهو يعني تعديه ممنوع، أو قيل ممنوع، إما وهو يعني التعدي ممنوع يعني قولك أنه متعدي ممنوع وبالتالي يبطل القول، أو أنه أصل قيل ده ممنوع لبطلان ماذا؟ لبطلان دليله. حب. إذن هذا الكلام ليس بتام، والصحيح ما ذكرنا سابقا بأنه لا يجب على المالك انتزاعها ولا يضمن. نعم لو كان يستدرك عن المطلب السابق. نعم لو كان العبد غير مميز فقد قال الشهيد الأول في الدروس إن المتجه ضمان السيد. الشهيد الأول في الدروس قيد إطلاق هذه العبارة الموجودة في كتاب اللمعة، هنا قال لا يجب انتزاعها منه وإن لم يكن العبد أمينا. ظهر العبارة أنه لا يجب على المولى الانتزاع، ولو تلفت العين منه الذي يضمن؟ العبد هو الذي يضمن، لأنه قال ضمن بعد عتقه كما هو سابق هذه العبارة. فلو أتلفها ضمن بعد عتقه، مطلقا ماكو فرق، صحيح؟ لكن نفس الشهيد في الدروس قال أن هذا الكلام يتم إذا كان العبد غير مميز، وإلا لو كان العبد يتم لو كان العبد مميز. أما لو كان العبد غير مميز وقام والتقط ماذا؟ والتقط اللقطاء، ولم نشترط في اللقطاء أن يكون بالغا، صحيح؟ فالتقاط العبد غير مميز صحيح أو مصحيح؟ صحيح. هنا يقول الشهيد في الدروس يجب على المولى أن ينتزع اللقطاء من العبد غير المميز، ولو جعلها وأبقاها في يد عبده غير المميز وتلفت فإن الضامن هو مولى. لماذا تفرق يا شهيدنا الأول بين العبد المميز والعبد غير المميز؟ نكتة اليد المتصرفة اللي أشرنا إليها في أول البحث اليوم، نقول العبد إذا كان مميزا فيقال عن يده بأنها يد متصرفة ويستند التصرف إليها لأنها عاقلة عاقلة ينشأ منها الفعل عن إرادة. أما يد غير المميز فإنه كالبهيمة كالضالة، العبد غير المميز كالضالة. لا فرق بين الشهيد الأول يقول من ناحية الأثر، لا فرق بين الضالة والعبد ماذا؟ والعبد غير المميز. فكما أن ضالة المولى لو أتلفت ملك الغير من الذي يضمن؟ من الذي يضمن؟ المولى. كذلك أيضا الغير المميز العبد بمثابة الضالة، فحينئذ لو أتلف العبد غير المميز ملك الغير فمن الذي يضمن؟ يضمن المولى. نعم العبد المميز عنده إرادة، عنده شعور، عنده التفات، عنده تمييز أن هذا مال يجب أن يحفظ، فحينئذ لو أتلف العبد المميز من الذي يضمن؟ نفس العبد المميز. واضح الفكرة؟ ولهذا قال نعم لو كان العبد غير مميز فقد قال الشهيد في الدروس إن المتجه ضمان السيد، نظرا إلى الدليل إلى أن العبد حينئذ حين كونه غير مميز بمنزلة البهيمة المملوكة، يد غير متصرفة ولا يسند إليها الفعل، واضح؟ الفعل يسند إلى المولى لأنه غير مميز، لا يعرف أن يميز الصحة من الخطأ، لا يستطيع أن يحفظ، لا يفهم شيء من حفظ ومال الغير. يضمن مالكها ما تفسده من مال الغير مع إمكان حفظها. نعم هناك مسألة نفس البهيمة، البهيمة لو تلفت مال الغير لا يجب على المالك الضمان مطلقا إذا كان يمكنه أن يحفظ البهيمة، وإلا لو هي شردت من الحظيرة وكان هو حافظ لها لا يضمن. هنا أيضا نقول مع إمكانك أيها المولى أن تحفظ مال الغير وتنتزع اللقطة من يد غير المميز وأهملت وجعلتها في يد غير المميز وتلفت تحت يده، فإنك تضمن كما لو جعلت البهيمة ضالة في ملك الغير، ملك يعني أرسلتها إلى ملك الغير. الشهيد الثاني لا يقبل كلام الشهيد الأول في الدروس، يقول قياس العبد غير المميز على البهيمة قياس مع الفارق. لماذا؟ يقول لأن العبد غير المميز في النتيجة إنسان عنده ذمة، وذمته يمكن أن تكون مشغولة، يعني لو أتلف مال الغير فيمكن أن يقال بأن ذمة العبد قد انشغلت فيضمن بعد اليسار. ولهذا الطفل لو أتلف مال الآخرين من هو الذي يضمن؟ الولي أو يضمن الطفل من ماله؟ قالوا بأنه إذا كان ماذا؟ إذا كان ليس هناك تقصير من جهة المولى وكذا، الطفل هو الذي يضمن، لكن من ماله، يعني الطفل هو الذي يجب على الولي أن يستخرج الضمان من مال الطفل. واضح كما هنا من باب التقريب أيضا نقول العبد في النتيجة هو عنده ذمة، يمكن أن يستدين، يمكن أنه يتلف مال الغير فتنشغل ذمته. أما البهيمة هل يقال انشغلت ذمة البهيمة؟ بمئة دينار، هل يقال ذلك؟ ليس هناك معنى. فالبهيمة ليست يد متصرفة لأنها ليست محل انشغال الذمة، بخلاف يد العبد مطلقة مميزة وغير مميز، فإنه إنسان في النتيجة وعنده ذمة، فيمكن أن تنشغل الذمة، فلا فرق بين العبد المميز وغير المميز. فالشارع ما دام أذن له في الالتقاط فلا يجب على المولى الانتزاع، ولو أتلف فإنه يضمن بعد يساره. قال: وفيه نظر للفرق، يعني يكفي في بطلان القياس وجود فارق فلا يصح القياس، للفرق بصلاحية ذمة العبد لتعلق مال الغير بها، يعني بهذه الذمة دون الدابة. ونرجع حينئذ نقول في النتيجة نشك، هل يجب على العبد الضمان أو لا يجب؟ هل يجب على المولى الضمان؟ المولى غير متلف، هل يجب عليه الضمان أو لا؟ الأصل هو عدم وجود ضمان على المولى، والأصل هو عدم وجوب انتزاع مال اللقطة من يد العبد، نفس الدليل الذي ذكرناه يعيد المصنف. قال: والأصل براءة ذمة السيد من وجوب انتزاع مال غيره وحفظه. لا يجب عليه أن ينتزع اللقطة من يد عبد لكي يحفظها للماذا؟ للمال الواقعي، لأنه كما تقدم في الجلسة السابقة لا دليل عندنا على أنه الإنسان يجب عليه أن يحفظ مال الغير عن التلف. نعم يجب أن يحفظ النفس لا المال، أموال الآخرين عن التلف، وإلا يجب علي الآن كما بينا في الدرس السابق، لو رأيت هناك مزرعة ستتلف يجب علي أن أذهب وأزرعها، أو يجب علي أن أسقيها ماء لكي أحفظ مال الآخرين. هذا لا يقول به ماذا؟ لا يقول به أحد فضلا عن أحد. نعم هي أشرنا إليه اليوم، نقول لو أذن المولى في الالتقاط فتكون اليد يد من؟ يد المولى. قلنا أنه إذا أذن المولى في الالتقاط فكل ما يفعله العبد بإذن المولى يكون ماذا؟ يكون منسوبا إلى المولى، فيكون العبد جارحا من جوارح المولى. إذا كان جارحا من جوارح المولى فلو تلفت اللقطة تحت يد العبد يقال تلفت اللقطة تحت جارحة المولى، تحت يد المولى، فالضامن هو المولى قطعا بلا إشكال. قال: نعم لو أذن المولى للعبد في الالتقاط اتجه الضمان مع عدم تمييزه. ليش قير مع عدم تمييزه؟ لأنه مع تمييزه عندنا سبب وعندنا مباشر. السبب هو من؟ الآذن، وهو المولى. المولى قال لعبده التقط، فالسبب من؟ المولى. والمباشر في الإتلاف من؟ العبد. وإذا كان العبد مميزا فإن المباشر المميز أقوى من من؟ أقوى من السبب. بخلاف لو كان المباشر غير مميز فإنه يكون السبب أقوى من المباشر، كما ذكرنا في سابقا وكما حقق أيضا في كتاب ماذا؟ في كتاب القصاص. واضح القصاص. دائما عندنا قاعدة أن المباشر هو الذي يضمن إلا إذا كان السبب أقوى. ومن مصادق قوة السبب على المباشر أن يكون المباشر غير بالغ أو غير مميز، أو غير مميز يعني غير مميز، والسبب يكون مميز. مثل واحد جعل أعطى سكين في يد غير مميز، قال لغير مميز اذهب واضرب ذاك في بطنه، ذهب غير المميز وضرب ذاك في بطنه، من هو الذي عليه القصاص؟ السبب للمباشر. يقول: نعم لو أذن له في الالتقاط اتجه الضمان مع عدم تمييزه أو لا، أو مع عدم أمانته. خب عدم أمانة العبد، إذا قصر المولى في الانتزاع قطعا، يعني أذن له وقصر في الانتزاع، لكن لو أذن له ولم يقصر في الانتزاع ليس عليه شيء. خب يقول: ومع عدم التقصير على احتمال من حيث أن يد العبد يد المولى. يقول إذا كان ما ليس هناك تقصير في الانتزاع، يعني راح التفت عندنا شيئين مطلبين، المولى يقول للعبد التقط، بعد نهاية الالتقاط يقوم المولى بانتزاع اللقطة من يد العبد، إذا مرحلتين. الآن المرحلة الأولى نقول المولى أذن للعبد أن يلتقط، راح العبد والتقط جاء باللقطة، أراد أن ينتزعها منه تلفت، هل قصر المولى أو لم يقصر؟ لم يقصر المولى في الانتزاع. فحينئذ لا يض... فحينئذ في هذه الحاله اذا لم يقصر لا يضمن المولى. اذا قصر قال ان شاء الله بكره اخذها من عندك، وورا بكره قصر في الانتزاع قال يجيبها، قال لا انا حابه تكون في يدي، قال ما عليك خليها في يدك. اذا قصر في الانتزاع فانه يضمن. تارة نفترض انه لم يقصر، فمع عدم التقصير المولى وتلفت العين، من هو الذي يضمن هنا مع عدم التقصير؟ هل يضمن المولى أو يضمن العبد؟ قد يقال بأن العبد هو الذي يضمن، لأن المباشر أقوى من السبب، صحيح؟ وقد يقال في قبال ذلك احتمال في المسألة أنه مع حتى مع عدم تقصير المولى فإن الضمان على من؟ على المولى. ليش؟ لأنه في النتيجة من هو الذي أذن في للعبد أن يلتقط؟ المولى. فحينئذ تكون يد العبد جارحة من جوارح المولى، فحينئذ ما في سمون عبد، عندنا جارحة من جوارح المولى، فحينئذ كأن العين تلفت تحت جارحة المولى. وإذا تلفت العين تحت جارحة المولى فإن الضامن هو نفس المولى حتى لو كان بدون تقصير. ليس لنا علاقة أنه هناك تقصير أو ليس هناك تقصير، النكتة أن العبد يد وجارحة من جوارح المولى، وهذا ثابت سواء قصر أو لم يقصر. ليش؟ لأنه ما هو السبب في كون العبد آل للمولى؟ إذن المولى في الالتقاط. ما دام أذن المولى في الالتقاط فحينئذ تكون العبد يده جارحة من جوارح المولى. واضح مطلب؟ يقول ومع عدم التقصير على احتمال، مو قطعا، على احتمال من حيث الاحتمال أنه الضامن يكون أيضا المولى، من حيث أن يد العبد يد المولى، في قبال هذا الاحتمال بأن المباشر أقوى من السبب.
لو اجتمع التمييز مع التقصير
يكفي واحد منهم. أما عدم التقصير أما أنه ليس بأمين، أو أنه ماذا، أو أنه هاي أما أنه ليس بأمين أو أنه غير مميز ما يحتاج الجمع. قال ويجوز للمولى التملك بتعريف العبد. الآن العبد مسكين وش فيه؟ هيتقدم قلنا بأنه لو تلفت العين هناك تقصير، من يوجد تقصير أو لا يوجد تقصير، مفهم مفهوم لأنه قال هذا أو، بالتالي في مورد انتقاضهما لا يثبت الحكم، واضح؟
لا يثبت عليه الضمان
حتى لو قصر في، لا يجب عليه الانتزاع، لأنه لا يجب عليه الانتزاع أصلا لكي يقال قصرت في الانتزاع، إنما يجب عليك الانتزاع لو تحقق أحد أمرين، إما أن يكون غير أمين وإما أن يكون غير مميز. قال ويجوز للمولى التملك بتعريف العبد. العبد مسكين التقاط، المولى ما قال له شيء، قال له سكت، قام العبد يعرف سنة مسكين ارتشخ سنة يعرف، عند بعد انتهى من التعريف استانس العبد، أنا مخير بين أمور ثلاثة، إما أن أتملك وإما أن أتصدق وإما أن ماذا، وإما أن أحفظه. يأتي المولى مباشرة يقول تملكت هذه، ماذا تملكت؟ هذه العين التي عرفتها. نقول كل ما تملك أيها العبد من أمور هو للمولى، ولهذا قال ويجوز للمولى التملك بتعريف العبد، لكن بشرط لا بد أن يتحقق التعريف، لا بد أن يعلم المولى بأن العبد قد عرف. يقول مع علم المولى به بالتعريف أو كون العبد ثقة ليقبل خبره، يسأل يقول يا عبدي أي المطيع هل عرفت أو لم تعرف؟ قال بلي عرفت، هو كان ثقة فإثبت التعريف، قال بلي أتملك حينئذ. قال وللمولى انتزاعها منه، لا يجب عليه الانتزاع، لكن للمولى أن ينتزع، لأنه كل ما ثبت وقرت يد العبد عليه يستطيع المولى أن ينتزعه. هنا قلنا لا يجب، هنا لا يجب لا ينافي الجواز. قال ويجوز وللمولى، يعني يجوز للمولى انتزاع اللقطاء من من؟ من العبد، قبل التعريف وبعد التعريف، ماكو فرق. غايته أنه لو كان قبل التعريف يجب عليه أن يواصل في التعريف، لكن يستطيع أن ينوب وعبد جارحة من جوارح المولى، يقول له روح واصل في التعريف، أنت جارحة من جوارحي، واضح؟ قال وللمولى انتزاعها من من؟ من العبد، قبل التعريف وبعد التعريف. يقول ولو تملكها العبد بعد التعريف هل يصح أو لا يصح؟ الآن المولى قلنا قبل أن يتملكها العبد جاء المقر تملكتها، انتهينا. لا، الآن العبد تملكها، خب هل يصح للعبد أصلا يتملك أو لا يصح أن يتملك؟ نقول بأنه هذا مبني على أن العبد يملك أو لا أو لا يملك. فإن قلنا بأن العبد يملك صح للعبد أن يتملك، لكن بعد ذلك كل ما يملك العبد فإنه لي لمولاه، فهو يملك من جهة، يدخل في كيسه من جهة، ويخرج من كيسه ويدخل في كيس المولى. واضح الفكرة؟ وإما أن نقول بأن العبد أصلا ليس له أهلية التملك، فلا يصح للعبد أن يتمل أن يتملك. واضح؟ الذي يتملك فقط المولى، أو أنه يقوم العبد بحفظ هذه العين. يقول ولو تملكها العبد بعد التعريف صح، يعني صح التملك على القول بملكه، إذا قلنا بأن العبد يملك. يقول وكذا يجوز لمولاه مطلقا. وقع النزاع في فهم هذه العبارة، ما معنى وكذا يجوز لمولاه مطلقا؟ هناك تفسيران للعبارة. التفسير الأول كما أنه، هذا التفسير، كما أن العبد يجوز له التملك بعد التعريف لكن بناء على القول بأنه يملك، كذلك أيضا المولى يجوز له التملك بعد التعريف مطلقة، سواء قلنا أن العبد يملك أو لا أو لا يملك. خب لا علاقة لنا بالمولى مع العبد، حتى لو قلنا بأن العبد وهي جارحة المولى تملك أو لا تملك، فإنه يجوز للمولى أن يتملك مطلقة. واضح مطلقة يعني وإيش؟ يعني سواء قلنا بأن العبد يملك أو لا يملك. ولهذا قال وكذا، يعني ماذا؟ وكذا يعني صح التملك من جهة المولى، يعني كذا ما قلنا يجوز لمولاه مطلقة، لمولى العبد مطلقة، سواء قلنا بأن العبد يملك أو لا يملك. هذا احتمال أول. واضح احتمال أول؟ الاحتمال الثاني يقول لا، هذا معنى بعيد، أن المصنف جاء يريد أن يشير إلى أن المولى يجوز له أن يتملك سواء قلنا بأن العبد يملك أو لا. لا معنى لهذا المطلب، لأنه واضح. وش دخل المولى في العبد؟ نقول المولى يصح له يتملك مطلقا سواء قلنا بأن العبد يتملك أو لا، مطلب واضح. فمراده شيء آخر. ها، صفت المطلب، العبد تارة يتملك لنفسه وتارة يتملك لمولاه، مثل باب الحيازة، تارة يحيز عن نفسه ويقصد أنه يتملك، وتارة يحيز في باب الحيازة ويقصد أن يتملك، والحيازة تكون للمولى. فهنا نقول إذا أراد العبد أن بعد التعريف أن يتملك لنفسه صح إن قلنا بملكه، لكن لو أراد العبد أن يتملك لمولاه فإنه يصح مطلقا سواء قلنا أن العبد يملك أو لا أو لا يملك. لأنه إذا تملك لنفسه، هنا يأتي النزاع، هل العبد يصح أن يتملك لنفسه أو لا يصح أن يتملك لنفسه؟ فبناء على أنه يتملك يصح، بأنه بناء على أنه لا يتملك لا يصح. أما لو أراد أن يتملك لمولاه، يعني وكذا، هكذا العبارة، ولو تملك هل عبد لمولاه بعد التعريف صح مطلقا. وضع العبارة يعني وكذا، يعني هكذا، ولو تملكها العبد لمولاه، ويجوز لمولاه تملكها العبد لمولاه في مقابل لنفسه، وكذا لمولاه يعني يجوز للعبد أن يتملكها لمولاه مطلقة سواء قلنا بأن العبد يملك أو لا يملك. والنزاع الذي، النزاع السابق، يملك أو لا يملك إذا أراد العبد أن يتملك لنفسه، وكلا المعنيين صحيحين في نفس في نفسهما. خب على أي حال، هذا تمام الكلام في مسألة العبد. الآن اللقطة إذا صارت في يد شخص، متى يجوز له أن يدفعها إلى الشخص المدعي؟ جاء شخص يدعي قال هذه اللقطة لقطتي، هذا المال مالي، هل يجوز بمجرد دعوى الطرف الآخر أن هذه اللقطة ملكه، يجوز لي أنا الملتقط أن أدفعها إلى المدعي أو لا؟ يقول لا يجوز، لا يجوز، لأنه هذه أنت يدك يد أمانة، الشارع أذن لك، فأنت يدك أمانة على المالك الواقعي، فحينئذ لا يجوز لك أن تسلم هذه الأمانة إلا بحجة، إلا بدليل، والقدر المتيقن من الدليل هو البينة. فإذا جاء المدعي ببينة تقول أن هذا الملك ملكي، فحينئذ يجوز لك أن تدفع هذه العين إلى من؟ إلى المدعي، لأن البينات تثبت الموضوع. إذا ادعى وقال هذا ملك جاب بينة، ثبت أن هذا ظاهرا ببركة البينة، ثبت أن هذه اللقطة ملك للمدعي ببركة البينة، لأن البينة من مثبتات الموضوعات ظاهرا. فيجب عليك حينئذ أن تدفع المال إلى ملك المالك الذي ثبت ملكه بالظاهر. لكن لو لم يأتي ببينة، قام بالتوصيف، وصفها، قال هذه العين كذا وفيها كذا، وأتى بالأوصاف الخفية التي لا يطلع عليها إلا المالك، هل تدفع العين مع التوصيف أو لا تدفع العين مع التوصيف؟ هناك ثلاث مباني في المسألة. مبنى يقول كمبنى ابن إدريس، لا يجوز مطلقا أن تدفع بالوصف، لأن الوصف ليس حجة، ليس من مثبتات موضوع التوصيف، إنما المثبت للموضوع وأن هذه اللقطة ملك المالك الواقعي هي البينة، فبدون البينة لا نقبل شيء. وهذا ما ذهب إليه ابن إدريس، لا يجوز. قول آخر يقول لا، يقول إذا وصف وحصل عندك ظن بأنه صادق، فحينئذ جاز لك أن تسلم العين إلى من؟ إلى المدعي. إذن إذا قام بالتوصيف، مو مطلق التوصيف أي أوصاف بحيث تحرز الظن أنه هو المالك، يعني يأتي بأوصاف خفية، ما أوصاف واضحة ظاهرة، يقول لك مثلا جهاز نقال مثلا، معروف أن هالمنطقة كلها من نوع واحد، يقول نوعه كذا، هذا أوصاف عامة ما ثبت شيء واضح. لابد أن يأتي بأوصاف تقريبا يعني خفية، يعني آلة خفية توجب الظن، فما لم يحصل لك الظن لا يجوز. وقول آخر يقول مطلق الوصف يكفي، سواء كان بالأوصاف الخفية أو الأوصاف الجلية. لكن اتفقوا، يعني الذي قال بأنه يجوز أن تعطى العين إلى الواصف، سواء كان هناك ظن أو لا يوجد ظن، قالوا لا يجب، ليس من باب الوجوب، من باب الجواز، يعني يجوز له أن يدفع، لا أنه يجب عليه أن يدفع. متى يجب؟ إذا كان هناك بينة. إذن لا هناك اتفاق، لا يجب عليك أيها الملتقط كوجوب شرعي أن تدفع اللقطة إلى مدعيها إلا إذا قام بالبينة. نعم لو قام بالظن، لو أتى بأوصاف، فقول يقول لا يجوز، وقول يقول يجوز أن تدفع، لا أنه يجب أن تدفع. واضح للخلافات. ولهذا قال ولا تدفع اللقطة إلى مدعيها على نحو الوجوب وجوبان، مو لا تدفع وجوبان، من حرام يعني لا يجوز الدفع إلا ببينة، لا تدفع، لا يكون هذا الدفع على نحو الوجوب إلا ببينة فيجب. أما في غيرها قد نقول بالجواز، لا نقول بالوجوب. قال ولا تدفع اللقطة إلى مدعيها وجوبان، بحيث نقول يجب عليك أن تدفع إلا بالبينة، يا بينة شاهدين عدلين بعد، إلا بالبينة العادلة. نعم في باب القضاء هناك بحث عندهم، يذكرون بأنه الذي ثبت الموضوع الأساس هو كام عدلين، تارة تقبل شهادة النساء، أربع نساء، تارة شهادة ويمين، تارة شهادة ويمين. في هذه الموارد، موارد مالية، الموارد يسمى موارد مالية، في باب القضاء ذكروا أنه، أو في باب الشهادة، أنه في الموارد المالية يمكن إثبات بشاهد ويمين المدعي، فيأتي له بشاهد ويحلف بأن هذه العين له، واليمين تقوم مقام شاهد. إذن قيام اليمين مقام الشاهد مو مطلقة في بعض الموارد، هالمطلب كله محقق في كتاب القضاء وكتاب الشهود في مقامين، لأنهما أمر مالي، والأمر المالي يثبت عن طريق البينة وعن طريق صفر الله العادل الواحد، وماذا؟ ويمين المدعي. واضح الفكرة؟ ولهذا قال إلا بالبينة العادلة أو الشاهد واليمين، لا بالأوصاف، لأنه لا بالأوصاف، وإن خفيت الأوصاف ما يجب عليك أن ترفع. نعم يجوز كما سيأتي، يقول لا بالأوصاف وإن خفيت، كيف بخفيت؟ يقول وإن خفيت بحيث يغلب الظن بصدقه، كيف يغلب الضم يصير يقول لي عدم اطلاع غير المالك على ماذا؟ على الأوصاف الخفية غالبا كوصف وزنها ونقدها، كم وزنها ونقدها، كم عدد النقود ووكائها لقيام الاحتمال، هذا لقيام احتمال تعليل أنه لا يجب. لماذا لا يجب؟ لأن هذه أمارة ظنية، والأمارة الظنية هل هي حجة؟ هل عندك دليل قال بأن التوصيف حجة؟ عندنا دليل أن البينة حجة. من قال أن الشارع جعل الحجية للوصف؟ يقول ولهذا لا دليل على حجية الوصف في المقام. ما دام هناك احتمال أنه كاذب، احتمال أنه ليس بمالك، لا يجوز. إن قلت هناك احتمال في أيضا في البينة أنه مالك، نقول الشرع ألغى هذا الاحتمال أن جعل الحجية لماذا؟ للبينة. قال لا تعتني بالاحتمال الخلاف. قال نعم يجوز الدفع بها، يعني يجوز الدفع بالأوصاف وإن خفيت. يقول الشهيد الثاني ظاهر عبارة أنه يجوز الدفع بالأوصاف وإن خفيت، يعني لو كانت الأوصاف غير خفية يجوز ما يجوز؟ يجوز، لأنه وإن خفيت هي بيان للفرد الخفي. فظاهر عبارة الشهيد الأول أنه يجوز الدفع بمطلق الوصف. يقول وظاهره وظاهر المصنف كغيره من الفقهاء جواز الدفع بمطلق الوصف. القول الأول جواز، وش خاص بمطلق الوصف؟ يعني أورث الظن أو لم يورث الظن. خب ليش؟ من أين استظهر هذا الكلام؟ قال لأن الحكم وهو جواز الدفع بقوله يجوز الدفع بها ليس منحصرا في الأوصاف الخفية، لأنه قال يجوز الدفع بالأوصاف وإن خفيت، ما قال يجوز الدفع بالأوصاف الخفية، قال بالأوصاف وإن خفيت، فعلق حكم الجواز على الأوصاف وإن خفيت، وهذا ظاهر أنه يجوز الدفع بمطلق الوصف. لأن الحكم هو الجواز ليس منحصرا بلحاظ عبارة الشهيد الأول في الأوصاف الخفية، وإنما ذكرت الأوصاف الخفية مبالغة فرد خفي. هذا الكلام هنا. يقول قول آخر، يقول وفي الدروس شرط في جواز الدفع إلى المدعي ظن صدق، إلى الواصف ظن صدقه لإطنابه في الوصف، قام يطنب في الوصف وزنها كذا ولونها كذا وداخلها كذا، فهذا إذا صار إطناب في الوصف يكون من أمارات حصول الظن. يقول بالتالي ظن صدق لإطنابه في الوصف أو رجحان عدالته، شخص عادل وإن كان شخصا واحدا لا يتأتى منه الكذب فيحصل من كلامه الظن. قال الشهيد متى ما حصل الظن فحينئذ جاز الاعتماد عليه. يقول وهو الوجه، يعني الشهيد الثاني ماذا يرى؟ لا يرى مطلق الوصف، يرى الوصف المورث للظن. لماذا؟ يقول لو راجعنا كتب الفقهاء وأبواب الفقه نرى أنه في باب الصلاة في باب الطهارة الشارع جعل الحجية لماذا؟ للظن. فالظن من الأمارات العقلاء هي التي جعل الشارع حجيتها في مثل هذه الموارد. ولهذا الإنسان لو ظن الضرر يجوز له أن يترك الوضوء، لو ظن دخول الوقت جاز له أن يصلي، لو ظن بالركعات جاز الاعتماد عليها. فيقول المصنف بأن الظن بحساب تتبع بحساب يعني بلحاظ تتبع رأي الشارع نرى أن الشارع يجعل الظن ماذا؟ حجة في الشرعيات. واضح؟ وإذا كان حجة في الشرعيات فيجوز الاعتماد عليه. نعم لا يجوز الاعتماد على مطلق الوصف، يجوز الاعتماد على الوصف المورث للظن. قال وهو الوجه لأن مناط أكثر الشرعيات الظن. خب واحد يقول إذا مناط أكثر شرعيات الظن، من قال أن مناط هذا الشرعي هو الظن؟ لأن هذا أكثري والأكثري قابل للتخلف والاختلاف، فكون أكثر الشرعيات الشارع اعتمد على الظن كيف تقول بأنه في مقامنا هناك ظن؟ يقولون عندنا قاعدة سمى قاعدة الغلبة، أن الفرد المشكوك يلحق بالغالب، وهذا يبني عليه القدماء. إذا كان عندك فرد مشكوك وعندك غالب مستفاد من أدلة أخرى، هذا الفرد المشكوك يلحق بالغالب. هنا عندنا فرد مشكوك وهو أنه هل تكفي مطلق الوصف أو أنه يكتفى، هل أنه نحتاج إلى بينة أو يكتفى بالظن؟ فعندنا فرد هل يكتفى بالظن أو لا يكتفى بالظن؟ لاحظ أكثر الشرعيات أن الشرع اكتفى بالظن، فيلحق هذا المشكوك بماذا؟ بالغالب. وهذه النظر هذه القاعدة محل إشكال عندهم، يعني عند المتأخرين، وهذه لا يصح التمسك بهذه القاعدة، أنه المشكوك يلحق بالغالب. هذا مصنف يعتمد على هذا المطلب، يقول لأن مناط أكثر الشرعيات الظن، يقول ولتعذر إقامة البينة غالبا. كيف يجب لي بينة أنه الإنسان الآن تبينك وبين ربك، هل تستطيع أن تأتي ببينة على أنك تملك شيء؟ أنت ما شاء الله الآن تملك أملاك ما شاء الله في البيت، تملك قلم، تملك كتاب، تملك نقود، ولا في شيء واحد يمكن تقدر تجيب لك بينة. واضح؟ فكيف الشارع قال في مسألة اللقطاء لا بد أن يأتي ببينة؟ عارة غالبا يتعسر إقامة البينة على الملك، فكأن الشارع أناط المطلب بشيء لا يحصل عادة لغو. شفت المطلب؟ يعني نقول هكذا الشارع يقول لا يحيد الشخص الدعاء بأنه مالك لا يقبل كلامه إلا ببينة، فعلق قبول القول على البينة، والحال أن إقامة البينة متعسر وحرج، فكيف يعلق الشارع أمر شيء على أمر عسر وحرج مع أنه لا عسر ولا حرج في الدين؟ يقول ولتعذر إقامة البينة غالبا، فلولا يعني لولا القول بحجية الظن لزم عدم وصولها إلى مالكها كذلك. ليش كذلك؟ لأنه تقول بأنه تعذر إقامة البينة، فلو سديتم باب البينة يعني قلتم خلاص الذي يضيع ماله ماكم على للتعريف، خب خلي يعرف سنة بيجيك شخص يقول أنا مالك، وش فائدة مالك؟ جيب بينة. لا يمكن أن تأتي ببينة. واضح؟ يقول وفي بعض الأخبار إرشاد إليه، إرشاد إلى أي قول؟ أنه إذا حصل الظن فإنه يكتفى بذلك. هكذا جاء في الخبر، جاء في النبوي يقول فإن جاء ناعتها فعرف إفاصها ووكاءها وعددها فادفعها إليه. وماذا قال الإمام؟ فعرف ماذا؟ عرف إفاصها، شرحنا عبارة إفاص ووكاء، إفاصها ووكاءها وعددها فادفعها إليه. هل الإمام قال هل الإمام إذا الإمام اكتفى بالتوصيف، لم يقل لا بد أن يأتي ببينة؟ صحيح، قد يقال هذه الرواية تثبت مطلق الوصف، نقول لا، الإمام ماذا قال؟ قال إفاصها ووكاءها وعددها، مما في إطناب في الوصف، والإطناب في الوصف قرين على حصول الظن. فيفهم من هذه الرواية أنه لو قام بالتعريف وحصل الظن فحينئذ ماذا؟ فحينئذ جاز لك الدفع، وإلا لو كان الشارع يكتفي بمطلق الظن ماذا كان ينبغي أن يقول؟ يقال فعرف إفاصها أو وكاءها أو عددها. لماذا قال عفاصها ووكاءها وعددها؟ واضح؟ ولهذا قال وفي بعض الأخبار إرشاد إليه، لم يستدل بهذا الخبر. لماذا؟ لضعفه السندي نبوي، ولهذا قال إرشاد إلى هذا المطلب. قال القول الثالث ومنع ابن إدريس من دفعها بدون سد باب الوصف. ابن إدريس قال ما في سمونا وصف أصلا، الوصف ليس بحجة، ولا يجوز لك أن ترفع المال إلا بحجة. يقول ومنع ابن إدريس من دفع اللقطة بدون البينة. لماذا؟ لاشتغال الذمة بحفظها وعدم ثبوت كون الوصف حجة. ماذا تفعل في الرواية ابن إدريس؟ ابن إدريس تعرفون مبنى خدتوا مبنى ابن إدريس لا يقبل العمل بخبر الواحد الصحيح، لا بد أن يكون خبر قطعي أو متواتر، يعني يورث التواتر، يعني قطعي إما بالتواتر أو قيام القرآن القطعية، ما بالك بنبوي ضعيف. إذا خبر صحيح عالي السند لا يقبل به، ما بالك إذا كان نبوي كما هو في موردنا. واضح؟ فلا حجية للواصف. قال يقول الوجه الشهيد الثاني، يقول الوجه هو ماذا؟ الوجه هو القول الثاني أنه الواصف مع الظن، لكن الأشهر هو ما قاله الشهيد الأول. قال والأشهر الأول، أيه الأول؟ مطلق الوصف، وبناء على القول الأشهر نفرع المطلب. واضح؟ يقول والأشهر الأول وعليه نقطة. وش عليه؟ هي مفروض عليه مو نقطة خلوها. يقول والأشهر الأول وعلى الأول يأتي التفريع الآتي، وإلا نعم لكم مواصلة العبارة في بعض النسخ حاطين وعليه نقطة مطلب جديد، والأشهر الأول وعليه نقطة، واحد يقرأ مطلب ايش خاصته وعليه؟ الأشهر وعليه يعني الأشهر الأول وعلى الأشهر الأول يأتي التفريع الآتي الذي سيأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.